اتفق العلماء على أن لا يطلق حكم الكفر ولا الشرك على شخص بعينه إلا بعد إقامة الحدة عليه، وإقامة الحدة يشتمل على ركنين: استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. والشروط أربعة والموانع أربعة. الشرط الأول العلم، المانع الجهل. الشرط الثاني القصد، المانع الخطأ. الشرط الثالث الاختيار، المانع الإكراه. الإكراه. الشرط الرابع التأويل، عدم التأويل، المانع التأويل. نعم، لا تأويل السائل. دي يا أخواننا الأربع شروط اللي بيسموها إيه؟ إقامة الحدة. إقامة الحدة. العلم ده شرط يقبل مانع الجهل. النوع الثاني اللي هو إيه؟ القصد يقابله الخطأ. الاختيار يقابله الإكراه. بعد ذلك عدم التأويل يقابله الإيه؟ التأويل. قاعدة دي مهمة جدا، وكان شيخ الإسلام رحمة الله عليه كثيرا ما يدندن حولها، اللي هي قول الكفر لا يقتضي كفر القائل، وفعل الكفر لا يقتضي كفر الفعل. يقول: ورهبة الناس وفزعهم من مناظرته وإحجامهم عن الرد عليه بما يكسرون به قولهم ويضحضون به حجته ويبطلون به مذهبهم، واستطار المؤمنين في بيوتهم وانقطاعهم عن الجمعات والجماعات، وهربهم من بلد إلى بلد خوفا على أنفسهم وأديانهم، وكثرة موافقة الجهال والرعاع من الناس لبشر على مذهبه وكفره وضلالته، والدخول في بدعته والانتحال لمذهبه رغبة في الدنيا ورهبة من العقاب الذي كان يعاقب به من خالفه على مذهبه. قال عبد العزيز بن يحيى: فأزعجني ذلك وأقلقني وأصهر ليلي وأطال غمي وهمي. هو ده يا أخوانا الواجب على طالب العلم الغيور. إذا طمست سنة وظهرت بدعة يتألم ويحزن لذلك، وإذا رفعت راية أهل الباطل وعلى صوتهم يحزنهم، ولكن لابد أن نراعي مع الحزن والقلق والهم والغم والكرب يكون لله، لا يمنعه ذلك من التفكر والتفكير كيف وصلنا إلى هذا وكيف ننتصر ونرجع كما كان عليه سلفنا الصالح. لذلك انظر لكلام عبد العزيز الكناني: فأزعجني ذلك وأقلقني وأصهر ليلي وأطال غمي وهمي فخرجت. يبقى مع ذلك كان مهموم وحزين ولكن لم يسكت. فخرجت من بلدي متوجها إلى ربي عز وجل أسأله سلامتي وتبليغي حتى قدمت بغداد. يبقى طلع منين يا أخوانا؟ من مكة. رايح فين؟ ده رايح وهو يغلب على ظنه أنه سيقتل، ولكن صدعا بالحق ونشرا للعلم وتبرئة للذمة. يقول: فقدمت بغداد فشاهدت من غلظ الأمر واحتداده أضعاف ما كان يصل إلي. يعني المعلومات اللي جات له ما رآه أعظم منه وأكبر منه، من هوله ومن شدته ومن فظاعته ومن نكارته. يقول: ففزعت إلى ربي أدعوه وأتضرع إليه راغبا وراهبا، واضعا له خدي وباسطا إليه يدي، أسأله إرشاد وتسديد وتوفيق ومعونتي والأخذ بيدي، وألا يسلمني ولا يكلني إلى نفسي، وأن يفتح لفهم كتابه قلبي، وأن يطلق لشرح بيانه لساني. وأخلصت لله عز وجل نيتي ووهبت له نفسي. انظر أخي، عباس الكنان رايح يعمل ايه؟ ينشر السنة ويناظر أهل الباطل، ومع ذلك لجأ إلى الله ودعاه. ليه؟ لأن اللجوء إلى الله والدعاء والإنسان فعلا من الداخل يكون فقيرا إلى الله، هذه من أهم الأسباب المشروعة التي توصلك إلى هدفك. لأن البعض ممكن يقول لك إيه، طب أنا رايح أحضر درس علم. لا، ده المفترض بقى يسخر لي واحد يوديني، ده أنا رايح عشان دينه. لا يا أخويا، أنت مش فاهم حاجة. لا لا لا، عشان كده احنا قلنا القاعدة اللي قبل ذلك، استحقاق التأييد الأعلى لا يعني التفريط قيد أنملة في اتخاذ الأسباب. مش معنى ان انت طلع على المنبر تنشر السنة يبقى بقى يجيب لك تاكل ويسهل لك أمورك. لا، ده احنا أصلا بننشر السنة وندعو إلى الشريعة وإلى التمسك وإلى منهاج النبوة علشان نعيش مستريحين ونعيش محترمين استجابة لأمر الله. يبقى استحقاق التأييد الأعلى لا يعني التفريط قيد أنملة في اتخاذ الأسباب. واضحة؟ يبقى انت طلعت درس علم، ساعة ما تروح ادعو ربك أن يلهمك الرشد والصواب وأن يرزقك الفهم السديد للكتاب والسنة، مع أنك تدعو لدينه وتبتغي مرضاه. يقول: فعدل تبارك وتعالى إجابتي وثبت عزمي وشجع وفتح لفهم كتابه قلبي وأطلق به لساني وشرح به صدري، فأبصرت رشدي بتوفيقه إياي وأنست إلى معونته ونصره وتأييده، ولم أسكن إلى مشاورة أحد من خلق الله في أمري. يعني هو لم يستشر أحد. لما؟ هل استغناء عن المشاورة؟ أبدا، ولكنه غلب على ظنه لو شاور أحدا لأشار عليه بالمكس. اوعى تروح، سيطير عنقك. فمن أجل هذا ستر أمره وكتم خبره وذهب. يقول: وجعلت أستر أمري وأخفي خبري على الناس جميعا، خوفا من أن يشيع خبري ويعلم بمكاني فأقتل قبل أن يسمع كلامي. فأجمع رأيي على إظهار نفسي وإشهار قولي ومذهبي على رؤوس الخلائق والأشهاد، والقول بمخالفة أهل الكفر والضلال. ما الذي يعنيه عبد الكناني بقوله أهل الكفر والضلال؟ أي القائلين بأن القرآن مخلوق، والرد عليه وذكر كفرهم وتبيين ضلالتهم، وأن يكون ذلك في مسجد الجامع في يوم الجمعة. وأيقنت أنهم لا يحدثوا لي حادثة ولا يعدلون علي بقتل وغيره من العقوبة بعد إشهار نفسي والنداء بمخالفتهم على رؤوس الخلائق إلا بعد مناظرة والاستماع مني، وكان ذا كله بتوفيق الله عز وجل لي ومعونته إياه. حصل الكلام إيه؟ أبو زيد الكناني رحمة الله عليه لما أراد أن يصدع بالحق قاعد يفكر، طب الناس دي يسمعوا لي ازاي؟ انا عاوز اوصل لهم كلامي، بس اوصل لهم كلامي بطريقه شرعيه. وكان كل هدفه ان يصل ويسمع كلامه على اعلى المستويات. فبدا يفكر ويستخير ربه ويدعو ربه، حتى الهمه الله عز وجل الرشد والصواب والتوفيق إلى أن يفعل ما سيقصه عليه. يقول: وكان الناس في ذلك الزمان وذلك الوقت في أمر عظيم، قد منع الفقهاء والمحدثون والمذكرون والداعون من القعود في الجامعين ببغداد وفي غيرهما من سائر المواضع إلا بشر المريسي وابن الجهم، ومن كان موافقا لهما على مذهبهما فإنهم كانوا يقعدون، يعني الجهم بن صفوان الذي به تعرف الجهمية، ويجتمع الناس إليهم فيعلمونهم الكفر والضلال، وكل من أظهر مخالفته وذم مذهبهم أو اتهم بذلك أحضر، فإن وافقهم ودخل في كفرهم وأدابهم إلى ما يدعونه إليه، وإلا قتلوه سرا وحملوه من بلد إلى بلد. فكم من قتيل لم يعلم به، وكم من مضروب قد ظهر أمره، وكم ممن قد أجابهم واتبعهم على قولهم من العلماء خوفا على أنفسهم لما عرضوا على السيف والقتل أجابوا كرها وفارقوا الحق عيانا وهم يعلمون لما حذروا من بأسهم والوقوع بهم. هنا مسألة، وهي كما تعلمون أن الإكراه المعتبر الذي يستوفي الشروط إذا حدث يجوز لمن أكره أن يتكلم حتى بكلمة الكفر. قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن هنا ملحوظة ابتداء كده قبل أي كلام: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية. لا يحل للمسلم أن يتمنى موطن فتنة وابتلاء، لا يحل، فإن فعل سيبتلى ولعله عندها لا يصبر. يبقى ابتداء لا يجوز. طيب، هب أن الله عز وجل قدر لحكمة بالغة وكل تقديره لحكمة أن وقعت في هذا الأمر. العلماء قالوا: لا، ينبغي للعالم الرباني ومن يقتدى به أن يأخذ بالعزيمة ولا يأخذ بالرخصة ويصدع بالحق. يبقى أصبح الناس بيختلفوا. لذلك انظر لقوله تعالى: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. لما؟ ده أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك أثر عن عمر بن الخطاب أنه كان إذا أراد أن يأمر المسلمين بأمر يدعو أهل بيته ويحذرهم ويقول: سآمر الناس بشيء فإن وجدت أحدا منكم فعله العقوبة ضعفين، العقوبة ضعفين. لذلك وخذها نصيحة: إياك أن تسعى إلى الشهرة، فربما تشتهر وينظر إليك ويشار إليك وتتعرض لفتنة ينبغي أن تصدع بالحق فما تستطيع، ولو كنت خاملا لكان خيرا لك. وضحت ولا لسه؟ أعيدها تاني: إياك والشهرة. أنت دلوقتي كبرك إيه؟ مسجد الإحسان ومسجد مش عارف فين تاني، خطبتين وبتصدع بالحق ولا يهمك، تكلم وبتزعق ولا يهمك. تمنيت الشهر، تنتك ترتقي ترتقي لحد ما قعدت على الكرسي اللي قبل اللي قبل اللي قبل الكبير، واخد بالك؟ أصبحت مسؤول. طب تعالى بقى والله عشان الوحدة الوطنية، تعالى عشان الشيعة جايين، تعالى عشان مش عارف إيه جايين، وقول لنا كلمة بمناسبة صلب المسيح. طب ما انت كنت مسجد الإحسان ساكت ولا حد داري عنك. انتبهوا، الله يبارك فيكم، انتبهوا: إياك والشهرة، فلربما تكون في موقف ينبغي أن تصدع بالحق فما تستطيع، فما تستطيع. وإن أردنا أن نذكر وقائع عن الكثيرين كثير، وأكتفي بواحدة فقط ذكرها الإمام ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة وهب بن منبه. وهب بن منبه، لذلك بوابة علماء التربية: فضيلة الخمول وذم الشهرة. الخمول مذموم، يعني ايه؟ أيمن ولا حد يعرف عنه حاجة، اللي ما عرفش الا مراته والولاد بلاده والشغل اللي هو فيه، وهو بفضل الله بحر علم، ولكن ما يعرفه أحد. قال: لا، ما يضرك أن الناس يجهلونك؟ يضرك؟ لا والله. يقول ابن كثير نقلا عن وهب بن منبه، يقول وهب بن منبه: وفي سنة من السنين وفي سنة من السنين قام حاكم من الحكام المسلمين وأراد أن يحمل الناس على أكل لحم الخنزير، فأبى الناس فبدأ يقتله، فقال له وزراؤه إن هذا سيطول بك، فإن قتلت الناس فعلى من تكون حاكما؟ هيخلصوا تحكم مراتك، ده هي اللي حكمها، واخد بالك؟ قالوا طب والعمل؟ قال تعال هات الناس واسألهم بقى لما لا تأكلون لحم الخنزير. فجاء برجل كل لحم الخنزير، قال ما أنا بأكل. قال لما؟ قال له الشيخ الفلان بيقول حرام. فقال له أرأيت إن أكل تأكل؟ قال نعم نحن له تبع. فقال وزراؤه انظر إن حصل الأمر في الشيخ في العالم. فجاء بالعالم كل لحم الخنزير ما أنا بأكل، لما حرام؟ الأدلة. قال لهم شغلتي الأدلة. سرض عليهم الأدلة، فطبعا الحاكم ظلوم غشوم ما عندوش الكلام ده. فقال له أجلتك ثلاثا وسآتي بك على ملأ من الناس، فإن أكلت وإلا السيف. قال يفعل الله ما يشاء. وكان طباخ الملك رجلا صالحا يأبى ما يفعله الملك، فذهب إلى العالم الفقيه قال له أنا الطباخ ولا الموكول بأكل لحم الخنزير، بجيب لك لحم الخنزير، فسأشتري لك جدي تيس وأذبحه لك، وإن شككت سآتيك وتذبحه بنفسك ويعني سأنضجه إلى غير ذلك، فإن قال لي الملك إيتي بلحم الخنزير سآتي بالتيس وتأكل وتنجو بنفسك، الناس عاوزينك. فقال له العالم يفعل الله ما يشاء. حدد اليوم، اجتمع الناس كلهم، ايه تعالوا الشيخ الفلان مش عارفين بقى لو كان لحم الخنزير هناكل، ما كانش خلينا زي ما احنا. جيء على مرأة ومسمع من الناس، والملك قاعد والحشية كلها قاعدين والناس قاعدين، ذلك يوم مشهود. فقال الملك ايتي بلحم الخنزير، الطباخ جاب الايه؟ جاب الجدي، بس طبعا شر راسه وديله عشان ما تكشفش الحكايه. قل ايها الشيخ، قال ما انا باكل، كل ما انا باكل، سيف وعنقك افعل ما تشاء، خلاص خذوه موتوه. طبعا الطباخ يعني يكاد يمت غيظا. قال ايها الامام والله انه الجدي، بعد ما خذوا دخلوا ورا عشان يموتوه، يا امام انه والله الجدي. قال أنا وأنت نعلم أنه جدي، فمن يعلم الناس أنه جدي؟ وضحت يا إخواننا دي؟ هو ده العالم، هو ده العالم. يبقى أنا عندي رخصة وعزيمة، وعيد تاني لا تتمنى لقاء العدو وخليك خامل أحسن لك. لا تدري عند الشهرة ما الذي يحدث لك، لأن دايما النفس البشرية عند التمني بتبقى سهلة، يتمنى سيبوني واعمل، اه لو شفت واحد شيعي شافه قاعد ياكل معاه ماشي يا اخوانا كده. فلا تتمنوا لقاء العدو واذا لقيتموهم فاصبروا. طيب اقف عند هذا الحد، ونكمل ان شاء الله هذه الرسالة المتاعة في اللقاء القادم، وجزاكم الله خيرا.